أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التفريق بين الإنزال والتنزيل، البحث الذي ينفعنا في كثير من الآيات وليس له خصوصية بالآية التي نبحث عنها. تقدمت النظرية الأولى والثانية، وصل الكلام إلى النظرية الثالثة. النظرية الثالثة صاحبها كأنه ملتفت إلى النقض المتقدم على النظرية الأولى، من أن الإنزال يستعمل في مورد الدفعة، في مورد النزول الدفعي، والتنزيل يستعمل في مورد النزول التدريجي. هذا كان النظرية الأولى، وباعتبار هذه النظرية نقض عليها، جاء الآلوسي وحاول أن يدفع ذلك النقض بابتكار نظرية ثالثة، فذكر هكذا أن الإنزال يختص بما ينزل دفعة واحدة، أما التنزيل تعبير الصحيح هكذا، فذكر هكذا أن الإنزال يستعمل في كلا الموردين، يعني فيما نزل دفعة وفيما نزل بنزول تدريج. هذا أنزل، لذا يستعمل أنزل مع التوراة والإنجيل، ويستعمل أنزل مع القرآن الكريم. والحال أن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة، بينما القرآن نزل على دفعة. أما نزل والتنزيل لا يستعمل إلا لما نزل على نجوم وعلى دفعات وعلى النزول التدريج. فإذا كما نلاحظ، هو ناظر في الواقع لدفع تلك الشبهة التي نقض بها على النظرية الأولى. وهذه ليست نظرية مستقلة في الواقع. النظرية الرابعة ما اختاره أبو حيان، هذا يرى أن القوم أتعبوا أنفسهم في بيان الفرق بين أنزل ونزل من دون فاعل. هاتان الكلمتان لا يوجد بينهما فرق، لا تتعبوا أنفسكم. كلاهما قد أخذتا من مادة واحدة، فالمعنى واحد، المعنى المادي فيهما واحد. أما المعنى الهيئوي أيضا واحد، من باب تعدد الأدوات في اللغة العربية، زيادة همزة النقل لأجل ماذا؟ للتعبير. ومن أدوات التعدية أيضا التضعيف والتشديد. واللغة العربية فيها مترادفات، من محاسن اللغة العربية هذه التوسعة. لك أن تستعمل هذه الأداة، لك أن تستعمل تلك الأداة، تنوع بيد الفصيح والبليغ والشاعر والناثر حتى لا يضيق عليه الحال. فتعبير القرآن طارة بنزل وأخرى بأنزل لا يرجع إلى فارق معنوي، وإنما هو مجرد تنوع وتفنن في استعمال الوسائل والأدوات. فهذه النظرية التي يختارها أبو حيان ناشئة مما ذكره علماء النحو. علماء النحو نصوا وصرحوا بأنه هذه الهمزة في مثل أنزل للنقل، للنقل ماذا؟ يعني نقل الفعل من اللازم على الفاعل إلى المتعدي إلى المفعول. علم زيد أعلمته، تعدى إلى مفعول. وإذا كان يتعدى إلى مفعول واحد إذا دخلت عليه همزة النقل يتعدى إلى مفعولين وهكذا. وصرحوا أيضا أنه أيضا من أدوات النقل والتعدية هي حرف التشديد، حركة التشديد. التشديد والتضعيف أيضا يعدى به. علم زيد علمته، لا فرق إذن بين أعلمته وبين ماذا؟ علمته. ليش خصصتم البحث بنزل وأنزل؟ هذا موجود في كل الكلمة. إذا كانت لازمة لا تتعدى أو تتعدى إلى مفعول واحد وتريد أن تعديها إلى غيره، مرة تستعمل أفعل ومرة تستعمل ماذا؟ فعل، ولا يوجد أي فرق بينهما. هذا صرف تفنن في الأدوات لتكون بيد المستعمل مندوحة أكثر مما لو كان هناك وسيلة واحدة، لأنه بالنتيجة الشاعر ليس دائما يستطيع أن يستعمل هذه الكلمة لأنه يخل بالوزن بالقافية، فله وسيلة أخرى تعطى له، يكون في مندوحة من أمره. هذه هي النظرية الثالثة. ابن الأثير في بعض بحوثه لا يرتضي هذه النظرية، وإن كان يبحث هو بشكل عام لا عن خصوص أنزل ونزل، حيث يرى أن التحول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون لمجرد التفنن، خصوصا إذا كنا نتكلم عن القرآن الكريم الذي يكون إعجازه الأصلي في أي شيء؟ في بلاغته. فترك صيغة إلى صيغة أخرى وأحيانا في جملة واحدة كما في الآية التي تلوناها سابقا في سورة آل عمران، في آية واحدة بلحاظ القرآن الكريم استعمل نزل، وبلحاظ الإنجيل والتوراة استعمل ماذا؟ أنزل. هذا ليس مجرد تفنن في العبارة بحيث أنه كان له أن يعكس. لكل كلمة في القرآن الكريم لها حسابها. صحيح فيما نحن فيه أن أفعل وفعل يشتركان في خصوصية واحدة، وهي ماذا؟ التعدية. يأخذ الفعل بواسطة التضعيف أو همزة النقل مفعولا زائدا على ما كان قبل ذلك، لكن لا يعني التساوي بينهما من جميع الجهات. فإذا التحول من صيغة إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لخصوصية يقتضيها المقام. وهذا هو فن دراسة القرآن الكريم من الناحية الإعجازية، وهذا الذي لا يقف عنده أي أحد. فأن نأتي ونقول حينئذ أن لا فرق بين الصيغتين، وإنما هو مجرد تعدد أدوات، ويحق للمتكلم أن يتفنن باستعمال أي واحد منها. هذا في غير محله. كل تحول في بناء الكلمة لابد أن يصاحبه تحول في معناها، فلا نقبل هذه النظرية. هذه النظرية إذن الرابعة نظرية لا نوافق عليها. النظرية الخامسة والتي سوف تأخذ منا مساحة كبيرة هي نظرية تبناها أحد الباحثين المعاصرين، وهو يفتخر بهذه النظرية ويرى أنها من إبداعاته، حتى تتضح هذه النظرية لابد أن نبينها ضمن خطوات. الخطوة الأولى أن أي تفريق بين كلمتين يقع التشابه بينهما، طبيعي أنت تريد أن تفرق بين شيئين إذا كان بينهما ماذا؟ تشابه. وإلا مثلا عندما نقول نزل عليك الكتاب لم نأتي ونفرق بين نزل وبين الكتاب، عادة تفرق بين أشياء ماذا؟ متشابهة، حتى لا يلتبس الأمر فيها. أما الأشياء التي هي واضحة الافتراق لا يأتي أهل العلم والمعرفة ويفرقون ماذا بينها. فإذا التفريق بين أي كلمتين يقع بهما التشابه، حتى لو وجد نص على التفريق من المعصوم لا ينبغي أن نفهمه فهما صحيا ونتعبد به من دون فهم، بل لابد من أن نضعه في سياق الفهم العقلاني المنطقي. كلام سليم. إذا ورد نص عن معصوم عليه السلام يفرق بين وجود هذه الكلمة وعدم وجودها، لا نتعبد به من دون فهم، لابد أن ندركه بوضوح وأن نرى تطبيقاته المختلفة، لأنه بالنظر إلى تطبيقاته المختلفة يعطينا فهما أدق لكلام المعصوم. وليست القضية مثلا صرف ماذا تعبد وانتهى. هذه النقطة الأولى. فإذن إذا ورد النص يفرق بين كلمتين لابد أن نقف عنده، ننظر إلى تطبيقاته من جهة، ننظر إلى الواقع الخارجي من جهة أخرى، فإن كل ذلك يساعد على فهمه فهما صحيحا. هذه النقطة، وهذه النقطة واضحة لا يوجد فيها أي مشكلة. يعني عندما مثلا يأتي الإمام، هذا مني، عندما يأتي الإمام الباقر عليه السلام ويسأل أنه من أين فهمتم المسح على بعض الرأس، والحال أن الآية الشريفة ماذا تقول؟ وامسحوا برؤوسكم. فيقول الإمام عليه السلام لمكان الباب. فليس كلام يعطينا إياه الإمام لصرف التعبد، ليس من هذا القبيل. فحينئذ الإمام يفرق هنا بين قولنا امسحوا برؤوسكم وبين قولنا امسحوا رؤوسكم. هذا لابد حتى نفهمه فهما كاملا أن نرى التطبيقات المختلفة وأن ننظر إلى الواقع الخارجي. مرة تقول مسحت الزجاجة، ومرة تقول مسحت بالزجاج. فهل يريد الإمام أن يعطي قاعدة كلية سيالة بأي معنى من المعاني؟ لابد أن ندقق. كلام سليم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه، هذه نؤجلها إلى الحصة اللاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.